أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق جزءا من قصة الإفك من حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وفي مسند الإمام أحمد، وفي الصحيحين أيضا كما قدمنا. وصلنا إلى قول عائشة رضي الله عنها، قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيته؟ فالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: لقد أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا قبل ذلك، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الجزء من الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها أن بعدما تكلم أهل الإفك في أمر عائشة رضي الله عنها كذبا وزورا وبهتانا في تأخرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنها كانت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المصطلق، هي غزوة المريسيع، وكان ذلك في سنة 6 في شهر شعبان من سنة 6. وفي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، سيدة عائشة فقدت عقدا لها، فذهبت تبحث عن عقدها حيث ظنت أنها فقدته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالارتحال، وهم يظنون أن عائشة في هوددها، فارتحلوا وتركوا عائشة ولم يعرفوا أنها ليست في هوددها. فلما وجدت المكان فارغا حين عادت انتظرت لعلهم يرجعون إليها، فمر بها صفوان ابن معطل السلمي رضي الله عنه فوجدها فاسترجع وأناخ جمله وأركبها ومشى أمامها رضي الله تبارك وتعالى عنها حتى وصلت إلى الجيش في وقت الظهيرة. ولم تدري عائشة رضي الله عنها بما تكلم به المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه. عبد الله بن أبي بن سلول كما ذكرنا أنه كان من الأنصار من الخزرج اللي هي قبيلة اللي سيدها سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعبد الله بن أبي بن سلول كان في الجاهلية يكادون يتوجونه ملكا على المدينة، كاد يتوج ملكا على المدينة. فلما جاء الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إذا به يبغض الإسلام ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض المسلمين بسبب ضياع الملك منه، كان حيبقى الملك ضاع منه الملك في ذلك. ولم يدخل في الإسلام إلا كره، يعني ما دخلش محبة في الإسلام، لا لا لا، لم يدخل في قلبه نور الإيمان أبدا، إنما قلبه ممتلئ بالحقد والغيظ على الإسلام وعلى المسلمين بسبب ضياع الرياسة منهم. ولذلك كان في كل يعني حادثة من الحوادث يجد ما يقدر أن يكيد للإسلام وللمسلمين، كان يفعل ذلك، كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال: لا يخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهو اللي فعل أفعال كثيرة، من ضمنها هنا استغل الفرصة في هذا الوقت إن عائشة رجع مع رجل غريب اللي جاء يبقى فيه حصل حاجة، وبدأ يقول في عرضها يتكلم لعنة الله عليه، وبدأ يسمع منه البعض ممن كانوا حوله من المسلمين، من ضعفاء الرأي، من سفهاء الرأي في هذا الوقت، فتكلم البعض منهم جهلا، تكلم في سيرة السيدة عائشة رضي الله عنها كذبا، سمع من هذا الكذاب ونقل عنه هذا الكذب الذي قاله. فلما بلغ الأمر عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا في الحديث السابق، بكت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذهبت لوالديها لعلهما يعني يردان ويدفعان عنها، فولدتش عندهما غنية، إن الاثنين أبوها وأمها تأدب بأدب الإسلام وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وحدش منهم تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أو يفعل انتظارا ما الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يأست من أبيها ومن أمها، رجعت إلى بيتها، ظلت تبكي رضي الله تبارك وتعالى عنها لغاية ما جالها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها كما ذكرنا بالأمس، يعني إن كنت هممت أو فعلت شيئا فاستغفري فإن الله يتوب على من تاب. فقالت انقطع دمعي في هذا الحين، انه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كده وصل ان انت تشك فيه انت كمان، يعني ما كانت تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يشك فيها، ولكن كثره الكلام تفعل في الانسان، تؤثر في الانسان، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر فاثر فيه كثره الكلام، فقال لها النصيحه لله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك الذي ذكر صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها انتظرت أمر الله والفرج يأتي من الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق في أهل بيته أنهم على الطهارة وعلى العفاف وعلى الخير، فلذلك قام وخطب في الناس وقال ما سمعناه هنا، استعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، ومعنى استعذر كأنه يقول من يجعل لي العذر حين أضرب هذا الإنسان أو أعاقب هذا الإنسان، من يعذرني، من يعذرني من هذا الإنسان، يعني يبين عذري لما أضرب هذا الإنسان ولا أقتل هذا الإنسان ولا أتعرض له بشيء من. فقام سعد ابن معاذ، وهنا في ذكر سعد ابن معاذ خلاف بقى بين العلماء قدمناه قبل ذلك، لأنهم ذكروا أن سعد ابن معاذ توفي قبل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه في سنة 5 في غزوة قريظة، وسنة 4 قالوا هذه القصة كان في سنة 6 اللي خلاها حتى هذا الحين، والبعض حاول يجمع بينها بدمع ان سعد بن معاذ يعني ضرب قبل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن الجرح بتاعه كان بعد هذه القصة ومات، فكأنها كان ضرب قبل ذلك رضي الله عنه وأصيب وفضل الجرح بتاعه لغاية ما استشهد بعد هذه الواقعة، فالله أعلم بها. لكن غرض أنهم ذكروا في هذه الرواية وهي في الصحيحين أيضا أن سعد بن معاذ قام، إما هو سعد بن معاذ وإما غيره واسمه سعد أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال يا رسول الله أنا أعذرك، أنا أعذرك لو عملت شيء وننفذ لك كمان اللي أنت عايزه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، كان مننا إحنا وكان هو سيد الأوس رضي الله عنه، وإذا كان من إخواننا من الخزرج، وهنا خاف يقول إني أضرب عنقه ويقوم الخزرج يهيله، فلذلك كان بين الاثنين شر في الجاهلية، الأوس والخزرج كانوا أعداء في الجاهلية والإسلام الذي ألف بين القلوب. ولكن أحيانا تدخل الحمية تجتهد الإنسان، يعني تدفعه على الجهل، تدفعه على أنه يخرف يقول كلاما فارغا في الشيء، فخاف سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه الخزرج يقول حاجة، فلذلك قال إن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا أمرك. لكن هنا بقى قام سعد بن عبادة رضي الله عنه، تقول عائشة وكان رجلا صالحا، يعني سعد بن عبادة، ولكن احتملته الحمية الجهالة انه جهل في هذه الحالة، كأنه نسى نفسه وقام راح مهجص بالكلام اللي قاله هنا، وقال والله لا تقدر عليه، لا ما تقدر بدك الأرض أو استقدر، لكن عندنا من الخزرج والله لا تقدر عليه ولا تقتله. هنا احتمله الحمية على أن يجهل في القول، يجهل فيه. هو ما يقصدش حقيقة هذا الشيء، ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل إنسان يقوم سعد ولا غير المسلمين يزعم أنه مسلم يقول لا ما يتفعلش أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لكن لا، سعد كان رجلا صالحا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله مآسر عظيمة وله أفضال كريمة وكان رجلا من الكرماء، ولكن أحيانا الإنسان يصيبه الشيء في عقله يقوم يخرف ما ياخدش باله في هذه اللحظة فقط دون غيرها، كأنه رجع للجاهلية تاني، لا انت طب نرجعه تاني بقى الأوس والخزرج والعراق بتاع زمان، وكاد يحدث الآن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهذا يقول ذلك، أم أسيد بن حضير وهو ابن عم لمعاذ ابن جبل لسعد بن معاذ ابن عمه، فقام وقال كذبت والله إنك لمنافق تدافع عن المنافقين، انت ما انتش عارف ان هذا الرجل منافق وانت مثله منافق. هنا بدأ رجعت للجاهلية تاني حيث عارك الاثنين الأوس والخزرج، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم المصلحة الأهم، ألفة المسلمين على مصلحته الشخصية صلوات الله وسلامه عليه، درء المفسدة الأكبر واحتمال المفسدة الأقل، فيحتمل في نفسه الضرر الواقع عليه ويقوم يهدي الجميع، خلاص اسكتوا اسكتوا، فيسكت الجميع ولم يزل يسكتهم حتى سكت الجميع. السيدة عائشة حين تذكر هذه القصة وتذكر أن سعد بن عبادة قال هذا الشيء، تقول اجتهلته الحمية، اجتهلت يعني كان رجلا صالحا رضي الله عنه، وسعد بن عبادة يعني كان له برضه أثار كليمة وله أشياء عظيمة، وكان له قصعة ضخمة جدا، قصعة سعد بن عبادة، وكان تدور في بيوت النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فين النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة تروح القصعة بتاعته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فله له أشياء، إنما في هذه المرة يعني نسى نفسه وكأنه استحضر مكان في الجاهلية، وأنتوا عايزين تعملوا يعني تعملوا علينا بعد الإسلام تكونوا أنتوا تقتلوا واحد منا، لا ما يصلحش هذا الشيء، فنسى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المصيبة اللي نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، وتذكر أمر الجاهلية، ونزغ الشيطان في هذه اللحظة، أفاق منها بعد ذلك، لكن بعد ما هدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمور. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فمكثت أن تبكي يعني رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولا أكتحل بنوم، بكيت ليلتي المقبلة لا يبقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. وبعدين قعد شهر على هذا الحال، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا كنت بريئة يعني اطمئن ربنا حيبرئك، وإن كنت ألممت بذنب، وهنا منه اللمم الوقوع في الشيء اليسير، إن كنت إن كان هذا الشيء وأخر لك لمعرفة أنها بريئة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فبدأ بالأمر إن الله سيبرئك، قال فاستغفري الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. هذا الفرض الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يأمر بالمعروف وأنه ينهى عن المنكر ويحث الناس على التوبة إلى الله عز وجل، والله سواء أنه كان عاصيا ولا ليس عاصيا، هذا الإنسان الحث على التوبة للجميع. فهنا يأمر السيدة عائشة ليس شكا فيها صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كثر الكلام يدفع الإنسان لابد يقول حاجة، لابد يتصرف في شيء، فمنه صلى الله عليه وسلم العظة لأهل بيته عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة فخلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. هنا وصل الأمر أنت هتشك فيه، لا هنا الآن لا مش هبكي الآن، ولا حظهر بمظهر ضعيفة أمامك، انقطع دمعها وقالت كلمتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقول لأبيها أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد عليه قل له شيء، فأبوها قال والله ما أدري ما أقول، والله ما أدري. وذا من الأدب العظيم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإلا فهو الخطيب المفوه، يعني شوف في يوم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على الناس، الوحيد الذي تكلم فأحسن الكلام هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي منع الله عز وجل الشقاق والخلاف اللي كاد يحدث بين الصحابة، اللي البعض منهم قاعد يقول كلام ما هوش واقعي، ولا ما ماتش النبي صلى الله عليه وسلم ده راح وحيرجع تاني، وكلام عديب، الوحيد اللي ملك نفسه وأخذ بزمام الأمر ورجع إلى كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، فقال للجميع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول وخلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فثبت الله عز وجل المؤمنين، وكأنهم لم يسمعوا بهذه الآية إلا الآن، فرجع الجميع خلاص بهرهم كلام أبي بكر رضي الله عنه، واقتنعوا أنه فعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم زي غيره من الرسل عليه الصلاة والسلام، فثبت الله عز وجل المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر رضي الله عنه، هو يجيد الكلام يعرف يتكلم ايه. في يوم السقيفة حديث السقيفة عمر بن الخطاب يقول انا كنت هيأت في نفسي خطبة اقولها في هذا الحين، فهنا ابو بكر تقدم وتكلم قال والله ما من كلمة انا هيأتها اقولها الا قالها في مقام حالا، قال ابو بكر يعرف يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا معه. طيب ام رومان دفعي عني، تقول لامها رضي الله عنها، امها قالت والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي واثقة من براءة بنتها، ولكن أقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ما ردش على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا اللي يجيب عنا. فقالت عائشة رضي الله عنها وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني لغاية هذا الحين ما كنتش أحفظ قرآن كثيرا، جارية عند 14 سنة حديثة السن رضي الله تبارك وتعالى عنها، لا أقرأ كثيرا من القرآن، قالت إني والله قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. يعني شكلكم كده مصدقين الكلام اللي بيقوله هؤلاء الكذابون علي. ولئن قلت إني بريئة والله عز وجل يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقونني. كعادة الإنسان اللي بيستجوب إنسان قول 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 إذا اعترف بالحاجة وهو لم يفعلها يصدقونها، إذا قال لا ما عملتش يكذبونها. بتقول هتقولوا كده يا إما اعترف لكم عشان تصدقوني بشيء لم أفعله، يا إما أصر على ما أنا فيه ولا تصدقونني، مش مهم عندي تصدقوني ولا ما تصدقوش. قالت وإني والله ما أجل لي ولا لكم إلا ما كما قال أبو يوسف. نست اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما افتكرتش الإنسان وقت ما يضغاز أو كده ينسى حتى أسماء الأنبياء، نست رضي الله تبارك وتعالى أن اسمه يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالت لا أجد إلا كما قال أبو يوسف صبر جميل، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشها رضي الله عنها، إدتهم ظهرها وخلاص بقى تنتظر أمر الله عز وجل. قالت وأنا حينئذ الله يعلم أني بريئة، وهي موقنة أن الله سيبرئها سبحانه. قالت ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى. يعني الأمر إني مش ممكن ينزل فيها قرآن، لكن ينزل جبريل يقول له لا يا صادقة والأمر ما حصلش هذا الشيء. فتعجبت بأن الله سبحانه تبارك وتعالى ينزل قرآنا في شأنها، دليل على عظيم منزلتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت و كان لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤية، منام يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يريني الله عز وجل. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس ولا خرج منه. يعني في هذا الوقت بقى الأزمة لما تشتد قوي استيقن إن الفرج جاي، إذا كان واشتد أزمة تنفردي لما تشتد 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 يجي الفرج من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا بعد شهر وبلغ الأمر والضيق إلى الذرة، فإذا بالله عز وجل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه من البرحاء، يعني عند نزول الوحي كان ترتفع حرارته صلى الله عليه وسلم وينزل منه العرق. قالت إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، يعني عرق ينزل زي اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. قالت من ثقل القول الذي نزل عليه. فلما سري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها قال أبشر يا عائشة، أبشر، بشرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال أما الله عز وجل فقد برأك. طيب برأك المكافأة بقى، نزلت البشارة، هاتي البشارة. فأمها تقول قومي إليه، قومي بقى أحضني بوسي، جاءت لك البشارة. قالت لا والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنت صدقت كلام الكذابين وهو صدقنا، ولا أمر ولا أعمل، هو ده ربنا اللي برأني، لستم أنتم، رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قالت 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فيها براءتي. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح، مصطح يبقى أم بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه، وكان فقيرا وكان شهد بدرا مصطح، وكان ممن تكلم في هذا الشيء. يعني عبد الله بن أبي بن سلول يقول الخبر ومصطح ينقل هذا الخبر اللي يقوله هذا. فأبو بكر الصديق حلف أنه لا ينفق على مصطح طالما أن بنتي بريئة، ومصطح قريبنا مرعاش بنتي في عرضها ما فيش نفق عليه بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عنه النفقة أبدا. فأنفق عليه من جديد رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو رجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها، وقال لا أنزعها عنه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، وما علمت أو ما رأت الأمر في هذا الشيء، ما بلغك؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، لا لا ما أعلم عن عائشة إلا كل خير، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وكانت هي التي تساميني. فشوف معرفة الفضل لصاحبه، سيدة عائشة تعرف الفضل لزينب، وزينب تعرف الفضل لعائشة، بغض النظر عن الغيرة الشديدة جدا اللي توصل انهم يشتموا بعض قدام النبي صلى الله عليه وسلم. لا دي حادة ودي حادة تانية. الأمر هنا إن كلام في الأعراض، سيدة عائشة بريئة رضي الله عنها، وسيدة زينب تدافع عن عائشة، ولكن أختها حملة بنت جحش تكلمت أيضا في هذا الشيء، يعني كأنها بتحامي عن أختها. إن جابهت أختها هي ضد عائشة، طيب خليني أقول بقى علشان عائشة تنزل في نظر النبي صلى الله عليه وسلم تبقى أختي أنا اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحقت أن تولد حملة بنت جحش، دولدت 80 جلدة تطهيرا لها في الدنيا. كذلك مصطح دولد 80 جلدة تطهيرا له في الدنيا. كذلك حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي جبريل يؤيده في شعره، لكن يقول على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق. هنا دولد المؤمنون، المؤمن وقعوا في الخطأ، وقعوا في ذلك، والقذف كبيرة من الكبائر، فاستحقوا أن يجلدوا تطهيرا لهم في الدنيا. أما عبد الله بن أبي بن سلول لا بتشلوا كل ذنبه العظيم وكبر هذا الشيء، بتشلوا للنار والعذاب يوم القيامة، فلم يقم عليه الحد في الدنيا هذا المجرم لعنة الله عليه. وكان هذا الرجل قبل هذه الحادثة كان يخرج قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لغاية سنة 6 النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة الجمعة، وهو قبل الخطبة يخطب، هو يعني شايف نفسه كبير المدينة، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هو يدي خطبة الأول، ويقول يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قد جاءكم رسول بالحق من ربكم وخذوا من أمره، ومش يقول حبة كلام كده ويروح قاعد، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك ويسيبه ويقول كل خطبة، لغاية ما حصل هذا الشيء وقايم يخطب. أنا أقول يا منافق امشي امشي يا منافق، تخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت ما قلت. فقال لقد أصاب قومي شر، لقد أصاب قومي شر، وخرج. فقام رجلا داخل المسجد فقال يقول لي كده وقعوني، وهل هل هل قلت بجرة؟ أنا قمت قلت كلام فارغ يعني، ما أقول كلام كويس. قال ارجع استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أريد استغفاره، أظهر كفره لعنة الله عليه، لا لا مش عايز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عايز استغفاره. هذا صار على منافق على نفاق لغاية ما مات، لغاية ما مات هذا الرجل وهو على نفاقه. وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم منه ما حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم احتمله، صلى الله عليه وسلم احتمله ليس خوفا منه، إنما خوفا من تفريق الناس، من تفريق الناس. إذا كان في هذه القصة قام هو وقام يدافع عنه سعد بن عبادة، أمال لو النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها إيه؟ كان ممكن يحصل إيه بين الأوس والخزرج ويرجعوا للجاهلية مرة ثانية. فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة بوجود هذا الملعون على أنه يفرق بين المسلمين بشيء يفعل به، فلم يقم عليه الحد صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها وكان الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي ابن سلول لعنة الله عليه. قالت ولم يسمى في حديث الإفك إلا حسان ومصطح وحمنة. قال في ناس آخرين، يعني في ناس تنين قالوا بس هم دول اللي تسموا في ذلك، والذي تولى كبره منهم كان هذا المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول. طيب حسان حين يقول ذلك، يعني السيدة عائشة زعلت من حسان، وصفوان بن معطل عمل ايه في هذا الشيء؟ صفوان سمع الكلام تغيظ جدا وراح لحسان واستناه في الظلمة وجاب السيف وضرب حسان بالسيف فيه، وقال له تلقى ذباب السيف عني فإنني إذا هديت، أو غلام إذا هديت لست بشاعري، أنا مش شاعر زيك لكن حرد عليك بالسيف. فضربه ضربة بالسيف فصرخ حسان، واجتمع الناس وفر صفوان وشكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قالوش تستاهل، ما قالوش تستاهل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم يحكم بالعدل ويحكم بالحق. جزاء حسان أن يضرب 80 جلدة بس، لكن مش الضرب بالسيف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استوهبه هذه الضربة، طيب هبها لي كأني أنا اللي ضربتك وخليها لها. فوهبها له حسان، لكن أقيم على حسان الحد، أقيم على حسان الحد في ذلك. وكانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، كانت تكره إن حد يسب حسان أو يشتم حسان. كان البعض يمكن يتقرب له أن يشتم لك حسان عشان حسان تكلم فيك، وتقول لا 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 تسب حسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روح القدس ينافع معه، وكان يهادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدح عائشة بعد ذلك وقال في شأن عائشة حصان رزان ما تزن بريبة هنا وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. يذكر عائشة إن هي حصان وأنها رزان وأنها لا يظن فيها الريبة أبدا رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأنها عمرها ما تقع في لسانها في حد تصبح غرسة، غرسة معنى الجوع، الإنسان الجائع الذي لا يأكل أبدا لحوم الناس، تقول هذه لا تأكل في لحوم الناس أبدا. فكان يقول ذلك يمدحها، تقول وأنت لست كذلك، أنت لست، أنا كده لكن أنت مش كده، أنت لست كذلك. فكان يمنعها أنها تتكلم عنه تقواها وإيمانها رضي الله عنها وحلمها وعفوها، وأيضا أنه له سبق أيضا وله كلام جميل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أجاب أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب لما كان يقول شعرا في ذم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حسان يجيبه يقول هدوت محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم قاء، أتشتمه ولست له بكفء؟ أتشتم تشتم النبي صلى الله عليه وسلم ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا يكدره الدلاء. يعني أنا لا أفلح. وفعلا كان إذا هدى أحدا من المشركين مسح بالأرض، ده حسان كان جبريل يؤيده في هداه المشركين. فلا يمنع أن يكون الإنسان إنسانا فاضلا وتحدث منه الزلة حدثت من هؤلاء الأفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ودي قصة الإفك، وبعدما أنزل الله عز وجل فيها قرآن في سورة النور 10 آيات، من يجترئ على أن يتهم عائشة رضي الله عنها إلا إنسان كافر خارج من الدين مكذب للقرآن العظيم؟ نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.